السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. السلام والمحبة من أسرة إذاعة العراق الحر لجميع مستمعينا، وندعوكم الآن أعزائي لمتابعة آخر التطورات السياسية مع الزميلة رواء حيدر في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. يقوم رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري بزيارة رسمية إلى العراق يوم غد الثلاثاء بدعوة من رئيس الوزراء نوري المالكي. عطري سيترأس اجتماع اللجنة العليا العراقية السورية المشتركة، وسيجري لقاءات مع مسؤولين عراقيين حسب بيان صدر عن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ. أكد أن الوفد الزائر سيوقع عدة اتفاقات في المجالات المالية والتجارية بين البلدين. عقد مجلس النواب جلسته اليوم بإدارة رئيسه الجديد أياد السامرائي، الذي أكد في كلمته بهذه المناسبة على ضرورة تأمين كل المستلزمات جيدة للمجلس كي يؤدي دوره المنشود، وأكد أيضا على ضرورة تفعيل دور المجلس الرقابي وإنجازه المهام الموكلة إليه على وجه السرعة، مشددا على حرص الجميع على تعزيز المسيرة الديمقراطية وترسيخها. هذا وقد أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ عن ترحيب الحكومة بانتخاب أياد السامرائي رئيسا لمجلس النواب، وعبر عن تمنياتها له بالنجاح في مهامه. قال وزير التخطيط في مقابلة أجرتها معه وكالة رويترز للأنباء أن عجز الميزانية قد يصل إلى 25 مليار دولار هذا العام إذا ما بقيت صادرات النفط على مستواها الحالي، مؤكدا على ضرورة زيادة الصادرات. الوزير بيان جبر أوضح أن انخفاض أسعار النفط العالمية من 147 دولارا للبرميل الواحد في الصيف الماضي إلى حوالي 48 حاليا أدى إلى انخفاض العوائد في وقت يحتاج فيه العراق إلى الأموال لغرض الإعمار. جبر أضاف أن العجز الحالي يبلغ 17 مليار دولار، غير أنه حذر من ارتفاعه إذا ما استمر انخفاض الأسعار والصادرات، مما سيؤثر سلبا على الاقتصاد حسب قوله. أفادت الوكالة الألمانية للأنباء بارتفاع عواميد من الدخان اليوم إثر اشتعال النيران قرب مجمع بيجي النفطي، واستبعد مسؤول في المجمع أن يكون الحريق نتيجة عمل تخريبي. هذا ولم تتوفر تفاصيل أخرى عن هذا الحادث. فجر انتحاري يرتدي زي الشرطة نفسه فقتل 3 ضباط عراقيين وأصاب 8 جنود أمريكيين ومدنيا واحدا. هذا الهجوم هو الثالث في غضون أسبوع يستهدف قوات الجيش والشرطة. وكالة فرانس برس للأنباء ذكرت أن المفجر استهدف دورية راجلة عراقية أمريكية مشتركة في بعقوبة. واصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. اتهم رئيس إيران محمود أحمدي نجاد إسرائيل بالعنصرية، الأمر الذي حدا ببعض الوفود المشاركة في مؤتمر مناهضة العنصرية في جنيف إلى مغادرة القاعة. أحمدي نجاد قال في كلمته في المؤتمر:
بعد الحرب العالمية الثانية وتحت مبرر تعرض اليهود إلى اضطهاد خلال الهولوكوست، قاموا بتشريد شعب وجلبوا أشخاصا من أوروبا ومن الولايات المتحدة ومن دول أخرى، وأنشأوا حكومة عنصرية تحتل الأراضي الفلسطينية.
هذا وقد أطلق عدد من الحاضرين في قاعة الاجتماع صرخات استنكار ووصفوا نجاد بالعنصري، وقام أحدهم بإلقاء شيء لين أحمر اللون في اتجاهه سقط على المنصة، وأدى بنجاد إلى قطع كلمته قبل استئنافها من جديد. يذكر أن الولايات المتحدة واستراليا وكندا وألمانيا وإسرائيل وإيطاليا وهولندا ونيوزيلندا قاطعوا المؤتمر قبل انعقاده، بينما استدعت إسرائيل سفيرها في سويسرا احتجاجا على حضور نجد. دعا مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي دعا إيران إلى الاستجابة إلى انفتاح الإدارة الأمريكية عليها، إذ قال:
الولايات المتحدة تمد يدها إلى إيران، وقد أبلغت زملائي الإيرانيين أن عليهم الاستجابة ومد أيديهم إليها، وما نسمعه الآن من مسؤولين إيرانيين مختلف أيضا، فالنبرة أصبحت معتدلة بشكل أكبر، وبالتالي آمل أن تكون الفرصة سانحة الآن لحل القضية المتعلقة بإيران.
يذكر أن مواجهة قامت مع إيران بسبب برنامجها النووي، لا سيما مساعيها لتخصيب اليورانيوم، ما يفتح الطريق أمام إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول إيران إن برنامجها لأغراض سلمية. تسلم أول سفير للبنان في سوريا مهام عمله في دمشق اليوم في أحدث إشارة إلى تحسن العلاقات بين البلدين بعد تدهور دام سنوات. سفير لبنان ميشيل خوري تسلم مهام عمله بعد قرابة شهر على فتح لبنان سفارته في دمشق، وكانت دمشق قد فتحت أيضا سفارة لها في بيروت في وقت سابق. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي عرض الأنباء، عادته وقد قدمته لكم روى حيدر.
تحية طيبة من فريال حسين لجميع مستمعي إذاعة العراق الحر، مع دعوة لمتابعة فقرات ساعة جديدة نقدم فيها تقارير منها ما يتعلق بالخلافات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية وسبل حلها، كما نطلع على محاور الملتقى الثقافي التشيكي الكردي في دهوك، ونختتم الساعة بحلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان يسلط فيها الضوء ديار بامرني على بيان لمنظمة العفو الدولية يشير إلى تصاعد استخدام عقوبة الإعدام بمعدلات كبيرة في العراق، ونتابع أيضا لقاء مع الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار يعلق فيه على ذلك البيان. سيداتي وسادتي، من أبرز النقاط الخلافية بين حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية هي عقود النفط والتعديلات الدستورية والعلاقة بين الإقليم والمركز، علاوة على ملف حزب العمال الكردستاني التركي وملفات أخرى مهمة، ويبدو أن التحركات ستكون مكثفة لإنهاء البعض منها وترحيل البعض الآخر إلى الحكومة المقبلة. هذا ما أكد عليه نائبان في البرلمان العراقي من التحالف الكردستاني والائتلاف العراقي الموحد. ليث أحمد والتفاصيل.
لا تزال ملفات الخلاف بين حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية حاضرة، دون أن تستطع اللجان الخمس المشكلة للنظر فيها من التوصل إلى حلول، ويبدو أن التحركات ستكون مكثفة خلال الفترة المقبلة حسب ما أكد الجهاز السياسي لغرض إنهاء بعض من هذه الملفات، فيما سترحل الخلافات الأخرى إلى الحكومة القادمة. ومن بين أبرز النقاط الخلافية هي عقود النفط والتعديلات الدستورية والعلاقة بين الإقليم والمركز، علاوة على ملف حزب العمال الكردستاني التركي وملفات أخرى مهمة. وعن طبيعة الخلافات يقول عضو التحالف الكردستاني الدكتور رؤوف عثمان:
شكلوا خمس لجان، وهذه اللجان يمكن كملت أعمالها ولكن لم تكن بيدها إرادة سياسية حتى تعالج الأمور. ينبغي أن تعود هذه اللجان إلى رئاسة الوزراء وأخذ الرأي والموافقة. فالقضايا العالقة والملفات العالقة، ملف أولا ملف النفط والغاز، وملف البيشمركة، وكذلك ملف مادة 140 والمناطق المتنازع عليها وغيرها، ونحن دائما نحتكم إلى الدستور، والدستور واضح في قراراته وفي بنوده وفي أفكاره. فنحن نتمنى أن تغلق هذه الملفات عبر موافقة بين إقليم كردستان وبين الحكومة العراقية، وهذا ما نتمناه من السيد المالكي.
هل تتوقع أن هذه الخلافات سوف تكون هناك جلسة قريبة لها أم أنها سترحل إلى الدورة الانتخابية القادمة؟
بعض الخلافات لها علاقة بالسلطات التنفيذية، بين السلطة التنفيذية لإقليم كردستان وبين السلطة التنفيذية لحكومة المركز العراق، وبعضها لها علاقة دستورية، وهناك وجهات نظر بتغيير الدستور، ولكن نحن نتمنى أن لا يكون تغيير الدستور بتقليل صلاحيات إقليم كردستان، ونتمنى أن يكون تغيير الدستور باتجاه تقدم التجربة الديمقراطية إلى الأمام وبتعميق الوسائل الديمقراطية في إنجاز المهام الوطنية والديمقراطية.
من جهته أشار عضو الائتلاف العراقي الموحد عباس البياتي إلى أن بعض المشاكل لا تتعلق بحكومة المركز وإنما تحتاج إلى قرار سياسي من قبل الجهات السياسية المختلفة، في حين أكد البياتي أن حلولا تلوح في الأفق للملفات التي وصفها بالتنفيذية.
هناك قضايا أخرى تتعلق بملفات لها علاقة بالدول الجوار مثل قضية بككة وحزب العمال وما شابه ذلك، وضرورة وحدة الموقف بغداد وأربيل من هذه الملفات، لأن هذه تداعياتها سوف لن تكون على أربيل لوحدها ولا على بغداد وإنما على العراق ككل. فإذا نحن نلمس جوا إيجابيا من أربيل لغرض تسوية الملفات التنفيذية العالقة، أما الملفات الدستورية هذه ملفات وطنية عراقية تحتاج إلى توافقات وطنية أوسع من قبل كل الكتل السياسية.
إلا أن النائب عباس البياتي أكد أن ما تبقى من عمر الحكومة الحالية غير كافي لإيجاد الحلول لقضايا خلافية مهمة كالتعديلات الدستورية أو قضية كركوك.
لا أعتقد بأن ما تبقى من عمر البرلمان سيساهم أو يساعد على إجراء التعديلات الأساسية في القضايا الخلافية، والتي هي قضايا تتعلق بصورة النظام السياسي وتتعلق بالنظرة إلى الحكومة وإلى صلاحيات الأقاليم، وتتعلق بمشكلة مستعصية لها تأثيرات إقليمية ودولية مثل كركوك.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، شهدت الموصل أزمة جديدة بعد أن قامت قائمة الحدباء الفائزة في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة بتوزيع المناصب السيادية بين أعضائها وانسحاب قائمة نينوى المتأخية. محافظ نينوى الجديد أثيل النجيفي دعا أعضاء قائمة نينوى المتآخية إلى العودة لمقاعدهم في مجلس المحافظة، كما حذر مدراء وحدات إدارية أعلنت عن مقاطعتها لاجتماعات المجلس وعدم التعاون مع الحكومة المحلية باتخاذ إجراءات قانونية بحقهم إذا ما استمروا في مقاطعتهم. التفاصيل في سياق تقرير للزميلة سميرة علي مندي ومراسل إذاعة العراق الحر في الموصل.
ردا على تصريحات كل من قائمي مقام سنجار وشيخان ومخمور بمقاطعة جلسات مجلس محافظة نينوى احتجاجا على تولي قائمة الحدباء الوطنية للمناصب السيادية في المحافظة، أكد محافظ نينوى الجديد أثيل النجيفي أن القانون سيحاسب هؤلاء الموظفين المتجاوزين لصلاحياتهم الإدارية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده النجيفي في الموصل الأحد، حيث قال:
الإدارة الجديدة في محافظة نينوى ملتزمة بتطبيق القانون والدستور العراقي على الجميع، ولن تتساهل مع الموظفين الذين لا يدركون حدود وظائفهم، فهؤلاء موظفون إداريون في الدولة العراقية ولا يحق لهم تسييس وظائفهم وصلاحياتهم لصالح أحزاب معينة، إن واجبهم يحتم عليهم تهدئة الأمور وتطبيق القانون ومفاتحة الجهات الرسمية في أي أمر يرونه مخالفا للدستور. أما إثارة الفتنة وتحريض المواطنين على مخالفة القانون فهذه أمور تتقاطع مع حدود وظائفهم، وسنحيل موضوع التصريحات على الجهات القانونية للنظر فيه وتقرير المناسب.
كما رد محافظ نينوى على التصريحات السياسية لبعض القيادات المحلية للأحزاب الكردية ولأعضاء مجلس النواب العراقي من قائمة التحالف الكردستاني.
التصريحات السياسية التي ذكرتها بعض القيادات المحلية من بعض الأحزاب الكردية وكذلك بعض أعضاء مجلس النواب العراقي من قائمة التحالف الكردستاني، فإننا ننظر إليه على أنه تصعيد لا مبرر له ولكننا لا ننظر إلى هذا الأمر بجدية كبيرة لأنه لم يصدر من جهات تعتبر من صناع القرار في الأحزاب الكردية. فنحن نضع الأمور في طور التهويش الإعلامي بهدف الضغط لإجراء محاورة.
النجيفي استبعد أن تتخذ القيادات الكردية العليا أي موقف سياسي من الحكومة المحلية في محافظة نينوى.
أننا نعتقد بأن القيادات العليا في الأحزاب الكردية لا يمكنها أن تتخذ قرارا تتنصل فيه عن العملية السياسية أو تنقلب فيه على الديمقراطية أو لا تعترف بنتائج الانتخابات، فهذه قرارات خطيرة وسيكون لها عواقب وخيمة ولا يمكن أن تتخذ على المستوى الذي نراه عبر وسائل الإعلام.
وكان مدراء عدد من الوحدات الإدارية ذات الأغلبية المؤيدة لقائمة نينوى المتآخية أعلنوا مقاطعتهم لجلسات مجلس محافظة نينوى احتجاجا على حصول قائمة الحدباء على المناصب الإدارية السيادية في المحافظة، منتقدين آلية توزيع المناصب كونها تخالف مبدأ الشراكة والتوافق المعتمد في باقي مجالس المحافظات العراقية بحسب ما أكده قائم مقام شيخان حسن نرم حسين في تصريحات سابقة لإذاعة العراق الحر.
العراق الجديد قائم على مبدأ التوافق والشراكة، ونتائج انتخابات مجلس محافظة نينوى للأسف يخالف هذا المفهوم، حيث أن قائمة الحدباء أعلنت توزيع المناصب السيادية على قائمتها فقط، وأن قائمة التآخي الكردستانية فازت ب 12 مقعد، أي أنها تعبر عن إرادة مليون إنسان يشكلون جزء من النسيج الاجتماعي لهذه المحافظة. ونحن كإدارة لهذه المناطق نعلن بكل وضوح أننا سنقاطع جلسات مجلس محافظة نينوى، وسوف لن نتعاون مع الإدارة الجديدة إلا بقدر تعاونها معنا.
من جهته كان أعلن دخيل قاسم حسون قائم مقام سنجار مقاطعته لاجتماعات مجلس المحافظة الجديد.
لا يجوز تهميش 3 مقاعد مجلس المحافظة، لذلك أعلننا موقفنا كقضاء سنجار أن نقاطع جلسات مجلس المحافظة وجلسات المحافظ الجديد.
لكن محافظ نينوى الجديد أثيل النجيفي أكد خلال مؤتمره الصحفي تعاون الحكومة المركزية مع الإدارة المحلية في نينوى ومجلسها، محذرا من اتخاذ إجراءات قانونية بحق أعضاء مجلس المحافظة من قائمة نينوى المتآخية إذا ما استمروا في مقاطعتهم لاجتماعات مجلس المحافظة.
الحكومة المركزية تتعاون معنا لأننا حكومة منتخبة في محافظة نينوى. القانون حدد أن الغياب لأربع جلسات يمكن أن يجعل عضو المجلس يفقد منصبه، فنحن ننبه أعضاء قائمة نينوى المتآخية إلى أن عليهم أن ينتبهوا إلى هذه النقطة، وحسب معلوماتي أن مجلس محافظة نينوى لا يريد أن يصل إلى هذه النتيجة معهم.
وكانت قائمة نينوى المتآخية أعلنت عن مقاطعتها لاجتماعات مجلس المحافظة بعد توزيع المناصب السيادية بين أعضاء قائمة الحدباء التي فازت ب19 مقعدا في الانتخابات المحلية الأخيرة من أصل 37 مقعد، بينما حصلت قائمة نينوى المتآخية على 12 مقعد. المحافظ الجديد يؤكد أن محافظة نينوى بحاجة إلى إدارة محلية قوية لتتجاوز المحنة على حد تعبير المحافظ.
لم يتضمن قانون انتخاب مجالس المحافظات نقطة تتضمن تقسيم السلطات في محافظة نينوى، وقد وجدنا سابقا الإدارات الضعيفة ما الذي فعلته بالمحافظة. محافظة نينوى تستطيع أن تتجاوز المحنة بالإدارة القوية. نحن طلبنا من قائمة نينوى المتآخية أن تتحول إلى معارضة في المجلس، وهذا أمر طبيعي في كل العالم عندما تحصل على نسبة أصوات أكثر من 50%، هناك جهة حاكمة وجهة معارضة.
محافظ نينوى أثيل النجيفي دعا قائمي مقام سنجار ومخمور وشيخان للعودة إلى وظائفهم، كما دعا أعضاء مجلس المحافظة من قائمة نينوى المتآخية لإنهاء مقاطعتهم والعودة إلى مقاعدهم في المجلس.
إننا ندعو الإخوة في قائمة نينوى المتآخية إلى العودة إلى أماكنهم في مجلس محافظة نينوى، وننصح القائم مقامين بالعودة إلى وظائفهم والالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها في الإدارات. إن أهالينا في سنجار والشيخان ومخمول ينتظرون منا عمل وتنمية لمناطقهم وخدمات، ولا ينتظرون منا دعوة للنزاع وإطلاق لشعارات تؤجج الوضع في تلك المناطق.
كنا سيداتي وسادتي مع محافظ نينوى أثيل النجافي الذي دعا في مؤتمر صحفي أعضاء قائمة نينوى المتآخية لإنهاء مقاطعتهم لاجتماعات مجلس محافظة نينوى الجديد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، نقضي الدقائق التالية مع الفنان العراقي حاتم العراقي.
يا زمان عمري ودفعت ثمن يا فرح بالله باللي ليش ناسينا يا فرح بالله باللي ليش ناسينا والله يا دنيا يا دنيا والله يا سفينة ما إلك مينة تبقى كل عمر نسينا والله يا دنيا ولا بعاد سلوا علينا والله يا دنيا والله يا دنيا نسينا والله يا دنيا ولا بعاد سلوا علينا والله يا دنيا عند روحهم تيها وبعشيق غير التها
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر.
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمرافقة مراسل الإذاعة في عمان حازم بيضين في عرض للصحف الأردنية.
تقول صحيفة الدستور أن سفراء أوروبيين يشيدون بدور الأردن في مساعدة العراقيين ويعلنون بدء دخول سفراء دولهم إلى بغداد للإقامة بشكل دائم. وتقول أيضا أن وزير الدفاع اجتمع مع قيادات القوات البرية والشرطة الوطنية وأفواج الطوارئ والقوة الجوية والبحرية والقوات المتعددة الجنسية لمناقشة آلية تطبيق بنود اتفاقية انسحاب القوات الأمريكية من المدن العراقية المقرر في 30 حزيران المقبل. وجرى خلال الاجتماع عرض كيفية إشغال المعسكرات والمدن التي ستنسحب منها تلك القوات، وذلك لعرضها بشكل تفصيلي في الأسبوع المقبل على رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حسب ما هو مؤشر في بنود اتفاقية انسحاب القوات الأجنبية من العراق. صحيفة العرب اليوم تبرز نبأ فوز إياد السامرائي برئاسة البرلمان العراقي، ما وضع حدا لجدل دام أكثر من 4 أشهر بعد استقالة سلفي محمود المشهداني. وتنقل عن مصدر مسؤول في البرلمان أن السامرائي حصل على 153 صوتا، فيما حصل منافسه مصطفى الهيتي على 34 صوتا. وقال السامرائي بعد رفع الجلسة أنه سيعمل على تفعيل الدور التشريعي والرقابي وكذلك الهيئات المستقلة المرتبطة بالمجلس وعلى تشريع قانون النفط والغاز والموارد المائية، وأكد أنه لم يكن في برنامجه أو برنامج الحزب الإسلامي الذي ينتمي إليه نية إسقاط حكومة المالكي. وتقول صحيفة الغد أن الحكومة العراقية تعتزم الإفراج عن معتقلين أردنيين في السجون العراقية بالتزامن مع الزيارة المقررة لرئيس الوزراء نادر الذهبي إلى بغداد أواخر الشهر الحالي، وذلك وفق مصدر عراقي مطلع قال للصحيفة إن العراق سيطلب من الذهبي كذلك الإفراج عن سجناء عراقيين في السجون الأردنية من غير الإرهابيين. ويبلغ عدد المعتقلين الأردنيين في السجون العراقية بحسب المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الأردن 40 معتقلا، بينما يبلغ عدد السجناء العراقيين في السجون الأردنية 22 سجينا فقط. ولا يشمل الاتفاق الذي يرغب العراق في إبرامه مع الأردن سجناء تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين العراقي. وتقول صحيفة الرأي أن المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية قال إن القوات العراقية تستعد للقيام بعمليات عسكرية كبيرة قبيل انسحاب القوات الأمريكية من البلاد لاستهداف بقايا تنظيم القاعدة في العراق، وأضاف لدينا معلومات حول نية المجاميع التابعة لتنظيم القاعدة وخلايا حزب البعث المنحل شن هجمات منسقة في بعض المدن بهدف إثبات الوجود وزعزعة الاستقرار الأمني تتزامن مع موعد الانسحاب الأمريكي من العراق مطلع حزيران المقبل. ومن جانبه دعا رئيس الوزراء العراقي نور المالكي أمس قوات الأمن العراقية إلى بذل الجهود لتحسين الأوضاع الأمنية، مؤكدا أن الحفاظ على الأمن أصعب من تحقيقه. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org. أكرر عنوان الموقع الإلكتروني لإذاعة العراق الحر www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، نظم مكتب وزارة حقوق الإنسان في تكريت ورشة عمل جمع شرائح مختلفة من شخصيات مثقفة للتعريف ببنود اتفاقية السيداو المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والوقوف على تحفظات العراق من بعض الفقرات الواردة في الاتفاقية، ومنها القوانين التشريعية والجنسية والتحفظ على المادة 16 والتي تخص الجانب الاجتماعي والأسري. كما نقشت في الورشة سبل سن القوانين الكفيلة بضمان حرية المرأة ومساواتها مع الرجل، فضلا عن القضاء على أي شكل من أشكال التمييز. وهذا هو ما تتمناه الناشطات في مكتب حقوق الإنسان في صلاح الدين من خلال ورش العمل هذا أو غيرها. عبد الله أحمد، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من تكريت.
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة كان العنوان الذي نظمه مكتب وزارة حقوق الإنسان في صلاح الدين من خلال ورشة عمل جمعت شرائح مختلفة من نساء ورجال وكوادر مثقفة، وذلك من أجل الوقوف على جميع أشكال التمييز أو العنف الذي يمارس ضد المرأة في صلاح الدين ذات الطبيعة العشائرية. وقد أكدت مديرة مكتب وزارة حقوق الإنسان في صلاح الدين المحامية إسراء العزاوي وجود أشكال مختلفة للتمييز ضد المرأة في المحافظة.
التمييز ضد المرأة موجود حقيقة في تصرفات قد لا يعتبرها البعض تمييز، لكن في هذه الاتفاقية لو يعني يطلع أحد على هذه الاتفاقية يجد أنه أغلب التصرفات اللي يعني تمارس ضد المرأة هي تعتبر من باب التمييز، للتمييز ضد الجنس، ضد كونها يعني امرأة، تمييز اجتماعي مثل يعني حقيقة ما عندنا إحصائيات مضبوطة، لكن يعني لمسنا في بعض الحالات هنالك طبعا تمييز ضد المرأة. مجتمع عشائري وقبلي يعني متوفرة بهذه القضايا أغلب الأحيان.
التعريف ببنود اتفاقية السيداو والتي تعني القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والوقوف على تحفظات العراق من بعض الفقرات الواردة في هذه الاتفاقية كان المحور المهم الذي عرجت عليه المدربة آمال حسين من المعهد الوطني لحقوق الإنسان.
سوف نقوم بالتثقيف حول اتفاقية السيداو. نبدأ بهذه الاتفاقية من خلال تعريف المرأة على التمييز ضدها، ثم أخذ ما هي بنود هذه الاتفاقية التي تتكون من 30 مادة والتحفظات العراق على بعض بنودها اللي هي 4 تحفظهم على المادة رقم 2 بالإجراءات الغير تمييزية تخص القوانين والتشريعات العراقية، كذلك تحفظهم على الجنسية، والتحفظ الآخر فيما يخص المادة 16 اللي هي نحاول أنه نتوسع بها المادة هي فيما يخص العلاقات الأسرية واللي بيها تمييز ضد المرأة، ثم التحفظ الآخر حول النزاعات اللي يخص المادة 29. اتفاقية السيداو تتحدث عن المساواة ما بين الرجل وبين المرأة في تكافؤ الفرص وفي المساواة بالمعاملة بينها وبين الرجل.
الإشارة إلى أسباب التمييز ضد المرأة وكيفية تقديم الحلول لمعالجتها هو ما تحدثت عنه أيضا المدربة آمال حسين من المعهد الوطني لحقوق الإنسان، والتي أكدت أن الحكومة أيضا تتحمل بشكل أو بآخر أي نوع من أنواع التمييز ضد المرأة العراقية.
طبعا أكيد العنف ضد المرأة أصبح بشكل واسع خاصة في الفترة الأخيرة، نحاول معرفة أسباب هذا العنف ومعالجته، كذلك هنالك جهات قامت بالاهتمام بهذه الظاهرة لاعتبار الانتهاك لحقوق الإنسان. النسب الموجودة متفاوتة من خلال الدراسات الاستقصائية اللي قامت بها كثير من المنظمات، يعني ما بين 30 إذا أكثر، كذلك نحمل مسؤولية الدولة.
ورشة العمل التي أقيمت في مكتب حقوق الإنسان في تكريت والتي جرت بحضور عدد كبير من النساء اللاتي أشرن بعضهن إلى أن التمييز والعنف ضد المرأة في صلاح الدين موجود بحكم الأعراف والتقاليد السائدة، كما أشارت سهيلة فرحان علي مديرة مدرسة الخنساء للبنات في تكريت.
نعم موجودة كل شوية يعني حالات، وهذا يعني أيضا هو سبب يعني التقاليد والأعراف الموجودة واللي الناس يعني فطنت عليها، فالتغيير إن شاء الله هو موجود. فإن شاء الله يعني المرأة لازم تأخذ دورها، واللي مدى خليها تأخذ دورها قلت لك يعني هي المرأة نفسها، هي مدى تعمل، هي مدى تطالب بحقها. المرأة حين ما تجد في نفسها كفاءة يجب أن تعمل.
سن القوانين الكفيلة بضمان حرية المرأة ومساواتها مع الرجل فضلا عن القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة هو ما تتمناه الناشطات في مكتب وزارة حقوق الإنسان في صلاح الدين، سواء من خلال ورش العمل هذه أو غيرها. عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
سيداتي وسادتي، أقام اتحاد الأدباء الكرد في دهوك ملتقى الأدب الكردي التشيكي، والذي يستمر لمدة 3 أيام بمشاركة 6 من كبار الأدباء والكتاب التشيك وعدد من الأدباء الكرد تحت شعار الأدب ضمير الإنسانية. رئيس جمعية كتاب التشيك فلاديمير كيشيفانيك أشار في حديث لإذاعة العراق الحر أن إقامة مثل هذه الفعاليات لها أهمية كبيرة للاستفادة من تجارب الشعوب الأخرى، مبينا أيضا أنهم يسعون إلى إقامة ملتقى آخر في جمهورية التشيك يجمع أدباء البلدين. عبد الخالق سلطان، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من دهوك.
لأول مرة وبمشاركة 6 من كبار الأدباء والكتاب التشيك و13 أديبا كرديا من محافظة دهوك وتحت شعار الأدب ضمير الإنسانية، أقام اتحاد الأدباء الكرد فرع دهوك ملتقى الأدب الكردي التشيكي في قاعة الاتحاد التي اكتظت بالأدباء والمثقفين الذين حضروا من أنحاء مختلفة لمتابعة فعاليات هذا النشاط. الكاتب والشاعر فلاديمير كيرجفانيك رئيس جمعية كتاب التشيك وفي حديث خاص بإذاعة العراق الحر بيّن أن إقامة مثل هذه الفعاليات لها أهمية كبيرة. تكمن أهمية هذا النشاط في أنه وسيلة للتعارف بين الأدب الكردي والتشيكي، لأنهما ينتميان إلى حضارتين مختلفتين. وحقيقة تفاجأت بالاهتمام الكبير بالأدب والثقافة هنا في زمن أصبح الاهتمام بمثل هذه الأمور قليلا، وفي نيتنا أن نقوم بتنظيم ملتقى شبيه بهذا في التشيك. أما كاتبة الأساطير التشيكية إيفانا بيخاتشكوفا التي شاركت في هذا الملتقى بقراءة أسطورة خاصة بالأطفال، فقد بيّنت أن هنالك تشابه بين الأدبين الكردي والتشيكي. لقد تفاجأت بالجذور التاريخية للأدب الكردي والأساطير الكثيرة التي تتواجد فيه، وقد أستفيد منها في مجال كتاباتي، وقد رأيت أن هنالك تشابها كبيرا بين الأدبين الكردي والتشيكي من ناحية كونهما كانا محاصرين من قبل الإمبراطوريات القديمة. القاص الكردي المغترب في هولندا نزار محمد سعيد، والذي حضر جانبا من هذه الفعاليات، أشار إلى أن لهذه الملتقيات أهمية كبيرة، لأن ما ينقله الأديب يختلف عما ينقله السياسي.
والأهمية الكبيرة أيضا يكمن في حقيقة أخرى، وهي أن للكتاب والأدباء في أوروبا مصداقية كبيرة فيما يقولونه، ولهم مئات الألوف من القراء. إذن يمكنني القول في هذا الاتجاه أن ما ينقله السياسي أو الوفد الحكومي غير ما ينقله الأديب والكاتب، إذ أن الأديب والكاتب كل ما يعبر عنه وما ينقله يشعر الآخرون وبخاصة الكتاب والقراء في أن فيما يقولونه مصداقية وحقيقة.
أما الشاعر الكردي الكبير محسن قوتشان الذي ألقى قصيدة في هذا الملتقى، فقد بيّن أن هذه الملتقيات خطوة لتصحيح صورة الشعب الكردي التي شوهها الأنظمة الدكتاتورية الماضية.
فيما مضى كان الشعب الكردي منقطع عن العالم، والإعلام الدول المحتلة لأجزاء كردستان كانت تحاول أن تشوه الوجه الكردي أمام أنظار العالم، تصورهم بأنهم وحوش أكلت اللحوم. فالانفتاح على العالم بعد تحرير كردستان راح تغير الانطباع العالمي البشري
دور الأدباء والكتاب في هذا المجال.
فهو دائما الأديب الأديب أو الكاتب أو المثقف هو الطليعة للتغيير. فيما مضى كان السياسي هو الطليعة والمثقفين المهمشين أو مرميين في دائرة أو دائرة السياسة. حاليا هذه البادرة هي لاسترجاع سلطة المثقف أو الأديب وجعله في الطليعة.
يذكر أن هذا الملتقى الذي بدأ 19 من هذا الشهر قد شهد فعاليات أدبية وفنية عديدة من قبل الطرفين وسيستمر لمدة 3 أيام متتالية. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجاهرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجاهرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 108 ميجاهرتز، وفي السليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان نتابعها الآن، حيث يسلط فيها الضوء ديار بامرني على بيان لمنظمة العفو الدولية يشير إلى تصاعد استخدام عقوبة الإعدام بمعدلات كبيرة في العراق. وأيضا نتابع لقاء مع الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيروقدار يعلق فيه على ذلك البيان.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مو رسمعهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق.
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. دعت منظمة العفو الدولية ضمن حملتها لإلغاء عقوبة الإعدام في العالم، دعت العراق إلى إلغاء هذه العقوبة التي وصفتها بالقاسية وغير الإنسانية، وطالبت وزارة العدل بالتدخل لمنع ذلك. المنظمة ذكرت في بيان أصدرته في 11 آذار 2009 إن السلطات العراقية أعلنت إنها تخطط لتنفيذ أحكام بالإعدام على دفعات، فيما أفادت مصادر قضائية عراقية أن نائبي رئيس الجمهورية صدقا على 128 حكما بالإعدام. المنظمة أشارت إلى تصاعد استخدام عقوبة الإعدام بمعدلات مرعبة منذ أن عادت الحكومة العراقية العمل بهذه العقوبة في آب 2004، وجاء ذلك بعد تعليق العقوبة لأكثر من سنة. وقال مالكوم سمارت مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية بأن إعادة فرض عقوبة الإعدام سوف تحد من العنف المتفشي في البلاد، إلا أن واقع الحال يشير إلى استمرار العنف وبمعدلات أعلى بكثير من السابق، ما يثبت أن عقوبة الإعدام لا ترجع أحدا عن العنف. بيان المنظمة ذكر أن عدم كشف السلطات العراقية هويات من يواجهون الإعدام أثار بواعث قلق لديها، حيث أن العديد منهم ربما حكموا بالإعدام إثر محاكمات لا تستوفي المعايير الدولية للمحاكمات النزيهة، ويحتمل أن يكون البعض قد أدينوا بجرائم استنادا إلى اعترافات يزعمون إنها قد انتزعت منهم تحت التعذيب. ومضى مالكوم سمارت إلى القول إن النظام القضائي العراقي المتهالك غير قادر ببساطة على كفالة إجراء محاكمات نزيهة في القضايا الجنائية العادية، فما بالك بالنسبة للقضايا التي يعاقب عليها بالإعدام. وعبر سمارت عن خشيته من إزهاق لأرواح الأشخاص الذين يدانون إثر محاكمات جائرة. أعزائي المستمعين، إذاعة العراق الحر أجرت الحوار التالي مع القاضي عبد الستار البيرقدار الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى، الذي أكد أن العراق لم ينفذ حكم الإعدام بأي شخص خلال عام 2008، وأشار إلى أنه مع الفكرة تنفيذ هذه العقوبة في العراق خلال هذه الفترة لتكون رادعا لمرتكبي الجرائم الخطيرة. البيرقدار استغرب من وصف تقرير منظمة العفو الدولية المحاكمات بالغير النزيهة، منوها إلى تمتع المتهمين بكافة الحقوق المنصوص عليها في القوانين العراقية.
الآن وظروف اللي نمر بها، أعتقد بأن عقوبة الإعدام هي مناسبة للحد من الجريمة والحد أيضا من العمليات الإرهابية اللي ترتكب ضد الناس الأبرياء، حيث أن عقوبة الإعدام يعني هي فلسفتها هي الاختصاص من الجاني وردع للآخرين، وردع اللي يفكرون في ارتكاب الجرائم أو الانضمام إلى منظمات إرهابية أو لأي جريمة تكون عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد. الحقيقة أنا على رأي الشخص يعني في هذا الموضوع نعم. أما بالنسبة للأحكام اللي صدرت، فهي هذه الأحكام صدرت وفق القانون، يعني قوانين النافذة هي هناك جرائم تحقق عقوبتها الإعدام وهو وفق القانون، والقاضي ملزم بتطبيق القانون ما دام كان نافذا.
طيب أستاذ عبد الستار، يعني هل تعتقد أن هذه العقوبة التي وصفها البعض بالقاسية أدت دورها في تقليل من الجرائم؟ لأنه منظمة العفو الدولية وعلى لسان مدير شؤون الشرق الأوسط في المنظمة مالكوم سمارت قال أن العنف مستمر في العراق وبمستويات مرتفعة للغاية، وأشار إلى أن عقوبة الإعدام تبين أنها لا تشكل رادعا.
الحقيقة لسنة 2008 لم يتم تنفيذ أي حكم إعدام في العراق، بالرغم من صدور أحكام بعقوبة الإعدام واكتساب هذه الأحكام أو القرارات اكتسابها درجة قطعية من قبل محكمة التمييز الهيئة العامة، وصدور مرسوم جمهوري بتنفيذ عقوبة الإعدام ولكن لم تنفذ.
نفس التقرير، تقرير منظمة العفو الدولي، ذكر أنه بالنسبة للعام الماضي عام 2008 نفذ هذا الحكم في 34 شخص.
لا، سنة 2008 لم ينفذ أي عقوبة إعدام.
منظمة العفو الدولية ذكرت في تقريرها أن السلطات العراقية لم تكشف النقاب عن هويات من يواجهون الإعدام الوشيك، مثيرة بواعث قلق بأن العديد منهم ربما يكونون قد حكموا بالإعدام إثر محاكمات لا تفي بمقتضيات المعايير الدولية للمحاكمات النزيهة. إجابتكم على هذا الموضوع، هل توفرت لدى هؤلاء محاكمات نزيهة؟
نعم، المحاكمات اللي تمت واللي صدر الأحكام بموجبها هي أحكام تمت بموجب القانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي وقانون العقوبات العراقي اللي هي صادرة وفق الإعلام العالمي لحقوق الإنسان، وهي محاكمات عادلة فيها كافة معايير العالمية لحقوق الإنسان، وتم مصادقة عليها أو تمييز من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز اللي يوجد فيها 23 قاضي. أيضا هذه الأحكام تم إرسالها إلى هيئة رئاسية في رئاسة الجمهورية وصدرت مراسيل جمهورية لهذه الأحكام لتنفيذ عقوبة الإعدام.
لكن تقرير منظمة العفو الدولية أستاذ عبد الستار ذكر أنه من المرجح أن معظم الذين قد حكم عليهم بالإعدام من قبل المحكمة الجنائية المركزية للعراق التي لا ذكرت أنه هذه المحكمة لا تفي إجراءاتها منهجيا بمقتضيات المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، ويحتمل أن يكون البعض قد أدينوا بجرائم من قبيل القتل العمد أو الاختطاف استنادا إلى اعترافات يزعمون أنها قد انتزعت.
المحكمة الجنائية المركزية محكمة منشأة وفق القانون، وهي تصدر أحكامها وقراراتها وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وهذه الاحتمالات اللي ذكروها حارية عن الصحة والمعايير العالمية في التحقيق وفي المحاكمة كلها متوفرة في المعايير اللي كلها متوفرة في هذه الأحكام، كحق الدفاع المتهم عن نفسه وتوفير محامي وكذلك أعضاء الادعاء العام، فكل هذه المعايير متوفرة ولا صح لهذه المخاوف التي ذكروها.
في نهاية اللقاء أشكر الأستاذ عبد الستار البيرقدار الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى. أعزائي المستمعين، تزامنت بواعث القلق التي عبرت عنها منظمة العفو الدولية ودعوتها إلى إلغاء عقوبة الإعدام مع تقرير أصدره مرصد الحقوق والحريات الدستورية الذي وصف حق الدفاع في العراق بأنه حق مقيد في أغلب مراكز التحقيق والمحاكم العراقية، حيث لا يسمح في أغلب الأحيان للمتهم بالدفاع عن نفسه أو توكيل محامي أو الاتصال بذويه. وأوضح المرصد أن محامي الدفاع يتعرضون إلى عدة ضغوطات من قبل الأجهزة الأمنية، فضلا عن عدم اتزان كفة الاتهام مع كفة الدفاع في أغلب القضايا التي من خلالها يتم اعتقال المئات من المواطنين وتوجيه تهم خطيرة لهم قد تصل عقوباتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد وحرمانهم من تحقيق عادل وسليم وضياع حقوقهم. وطالب المرصد السلطة القضائية متمثلة بمجلس القضاء الأعلى بتفعيل دورها الرقابي والعمل على تحقيق العدل، وهو سجل تزداد أهميته وأهمية إبرازه بقدر ما تزداد عثرات القضاء. سيداتي سادتي، البرنامج استضاف السيد حسين الفلوجي عضو مجلس النواب ومدير مرصد الحقوق والحريات الدستورية الذي أكد عدم توفر أي معايير دولية لمحاكمات النزيهة، ووصف أداء القضاء العراقي بالضعيف، وأشار إلى أن عقوبة الإعدام أصبحت غير ذات جدوى وانتفت الحاجة إليها كوسيلة لردع العمر.
عندما لا تتوفر أدنى معايير المحاكمات لأي متهم أيا كانت الجرائم التي توجه إليه، فلا بد من أن تكون هنالك وقفة جادة لمراجعة الأساليب والإجراءات التي تتخذ بحق هذا المتهم أو ذاك. وبالتالي لاحظنا أنه هنالك إطلاق في سلطة توجيه التهم للمواطنين أو المعتقلين أو المحتجزين، في مقابل لا يسمح لهذا الشخص بأن يدافع عن نفسه أصالة أو نيابة من خلال توكيل محامي كحد أدنى. وهنالك العشرات بل المئات من الشكاوى التي وردت إلى مرصد الحقوق والحمايات السورية تؤكد على أنه هنالك تقييد واضح ومطلق من قبل الأجهزة الأمنية يرافق عملية التحقيق والمحاكمة، ومع وجود بعض الاستثناءات لحالات يتم فيها يسمح لشخص بأن يستعين بمحامي. في ظل هذه الظروف نحن نعتقد أنه عقوبة الإعدام أصبحت عقوبة غير ذي جدوى، خصوصا أنه يوميا العشرات من المواطنين العراقيين تزهق أرواحهم ولا ضمان ل يعني الأخذ بحقوقهم. ف يعني نستطيع أن نقول انتفت الحاجة لعقوبة الإعدام كوسيلة رادعة يعني يمكن استعانة بها للتصدي لظاهرة العنف في العراق.
أنت تقول أنه هذه العقوبة لم تقف رادعة لوقف هذا الإجرام أو هذا الإرهاب، إذن برأيك ما هي الوسائل الأخرى لوقف هذا العنف؟
نحن نعتقد يجب أن تكون هنالك إجراءات موضوعية، يعني يجب أن يعاد النظر في كل ما يتبع من وسائل يعني الغاية منها الحد من أعمال العنف. احنا لاحظنا من خلال رصدنا اليومي والشهري لأنه ظاهرة الاعتقالات العشوائية التي ترافق الأعمال أو ترافق عمليات الأمنية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في العراق ظاهرة خطيرة جدا، تولد ردود أفعال عكسية وتولد ضغائن وأحقاد. مع وجود إعلام عراقي غير جدي في البحث عن الحقيقة المجردة، بمجرد أن يتم توجيه تهم لأشخاص بعقوبتها تصل إلى حد الإعدام وسجن مؤبد، نجد أنه هنالك إطلاق من الإعلام العراقي والإعلام الغربي إلى أنه تقليدية في التعاطي مع الأزمة الأمنية. لم نجد وسائل صحيحة موضوعية لتفكيك المشهد الأمني والوقوف على حقيقة ما يجري في العراق. وبالتالي لاحظنا أنه السنوات الثلاث الماضية لم تنخفض أعمال العنف إلا بنسب متفاوتة.
أنتم كمرصد كما ذكرت في بداية المقابلة أنه تعتمدون في تقاريركم على إحصائيات وأدلة وبراهين، وأيضا هناك اتصال مباشر مع المواطنين. كيف تصفون القضاء العراقي وأداء وزارة العدل؟
للأسف الشديد القضاء العراقي يعني تمارس عليه ضغوط كبيرة جدا من قبل الأجهزة الأمنية، وأستطيع أن أصف بالضعيف بالقياس إلى ما تمتلك الأجهزة الأمنية من قدرة في الاعتقال وتوجيه تهم خطيرة جدا. وبالتالي مطلوب بإخلاص وجدية من مجلس القضاء الأعلى بإعادة النظر بالضغوط التي تمارس على هذه السلطة المهمة، وكذلك مطلوب من مجلس النواب أن يفعل دور الرقابي لكي لا يسمح لي الأجهزة التنفيذية بممارسة الضغوط على السلطة القضائية.
في نهاية اللقاء أشكر الأستاذ حسين الفلوجي مدير مرصد الحقوق والحريات الدستورية وقد حدثنا من عمان، شكرا جزيلا.
حياك الله.
أعزائي المستمعين، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية إيرين خان إن عقوبة الإعدام ليست فعلا فحسب، وإنما عملية مقننة للإرهاب الجسدي والنفسي تنتهي بقتل الأشخاص، ولا بد من وضع حد لها. ومضت خان إلى القول أما الأخبار السارة فهي أن عمليات الإعدام قد نفذت من قبل عدد قليل من الدول، ما يظهر أننا نقترب من عالم خال من العقوبة الإعدام. وفي المقابل ثمة أخبار سيئة تتمثل في استمرار صدور أحكام بالإعدام ضد مئات من الأشخاص تتواصل معاناتهم في الدول التي لم تلغي عقوبة الإعدام رسميا بعد. منظمة العفو الدولية أمنستي إنترناشونال دعت الحكومة العراقية إلى أن تنشر على الملأ جميع المعلومات المتعلقة بالأشخاص الذين حكم عليهم بالإعدام، بما في ذلك الأسماء وتفاصيل التهم الموجهة إليهم وتواريخ الاعتقال والمحاكمات وأماكن الاعتقال. في الختام شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442570. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.